بسم الله الرحمن الرحيم.
موقع الطريق إلى الله يقدم.
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
يلا جماعة يا ريت نبدأ مع بعض إن شاء الله نجيب معانا كتاب الخرائط الذهنية لصور القرآن الكريم إن شاء الله، وهنشد حيلنا النهاردة إن شاء الله بإذن الله يا جماعة مع بعض، وهناخد الخرائط الذهنية لثلاث صور مع بعض إن شاء الله. إحنا قلنا إن إحنا بنأكد إن إحنا مش في مجرد تفسير هدفنا فيه الأعمار، ولكن إحنا عندنا هدف تاني مهم إلى حد ما وقيمة مضافة بنحاول نعملها من خلال هذه الدورة، وهو اننا عاوزين نعدي على التفسير كله، نفهم التفسير الموضوعي ليه صور القرآن الكريم. فبنقول يا جماعة ان احنا من خلال دورة الخرائط الذهنية لصور القرآن الكريم عندنا هدف اسمى، وهو ان احنا عاوزين نعدي على التفسير كامل من اوله لاخره في اقل وقت ممكن. يعني احنا مش هنقعد بقى في 116 حلقة هناخد 116 صورة، ولكن احنا عاوزين على قد ما نقدر ان احنا نحاول نعدي على التفصيل والتفسير الموضوعي لصور القرآن الكريم، نحن على أقل تقدير نفهم المعنى الرئيسي للسورة والأجزاء الرئيسية للسورة، نفهم السورة بتتكلم عن إيه، ونفهم الترابط الموضوعي للسور، ونفهم الترابط الموضوعي للسور، وإزاي ده يفهمنا ويخلينا ان احنا نقدر نحفظ عن فهم. فيفرق معانا قوي يا جماعه ان احنا نحفظ عن فهم. ليه؟ لاني بهذه السلسله انا بمهد للسلسله القادمه ان شاء الله، وهي الحفظ التربوي للقران الكريم. فالحفظ التربوي للقران الكريم يا جماعه قائم على الفهم، انك تكون فاهم اولا عشان تعرف تتدبر وتقدر انك تتربى وتبنى بالقرآن. فعشان تتربى وتبنى القرآن لازم تفهم، مش مجرد انك تقرأ او تحفظ وخلاص، وانما انك تفهم الصور دي بتتكلم عن ايه. فدي نقاط مهمة جدا احنا عاوزين نركز عليها ونهتم بيها ان شاء الله خلال دورتنا، وعاوزين ان شاء الله يا جماعة نشد حيلنا ونحاول ندعو اكبر كم من اصحابنا لهذا المشروع ان شاء الله، ونرجع تاني ان شاء الله الدرس يبقى جامد كده باذن الله ويعدي المية زي زمان، ونظبط كده لان الموضوع مهم جدا وخطير ان احنا نحمس بعض ونشجع بعض ان شاء الله عشان نخلص تفسير القرآن الكريم ونعدي على كل صور القرآن ونفهم ايه معناها. طيب الناس اللي كانوا حاضرين معانا يا جماعة صورة البقرة يدوسوا واحد كده بسرعة. يلا الناس اللي كانوا حاضرين معانا صورة البقرة يدوسوا واحد. طيب سورة البقرة يا جماعة كان الموضوع الرئيسي فيها ايه؟ يلا عايزين نختبر الناس كل مرة كده عشان ان شاء الله يبقى في امتحان في نهاية الدورة، هي في امتحان شديد في نهاية الدورة فركزوا معانا. يلا شباب الموضوع الرئيسي اللي كنت تتكلم عن سورة البقرة ايه؟ انت كنت موجود معنا محمد ابن حميد ولا ابن حميدة ولا لا؟ يلا طب يا ريت تسمع التسجيل. كان بتتكلم عن العبودية ممتازة قدوة أم المؤمنين خديجة. طيب بعد كده كنا بنقول إن كان أهم حاجة كانت أس العبودية هي إيه يا جماعة؟ ها الناس اللي حضروا معنا إن أس العبودية إيه؟ وكنت أكدت عليها المرة اللي فاتت برضو، عاوزين حد يقول إجابة حلوة كده. لا مش الاستسلام. أس العبودية إيه؟ تمام، التعظيم، تعظيم الله سبحانه وتعالى، وقلنا حكمة من آية الكرسي. أنا عايزك إن شاء الله يا أستاذ محمد تسمع بإذن الله التسجيل وهيعجبك جدا إن شاء الله. طيب مين يا جماعة الناس اللي حضروا معانا سورة آل عمران من المدينة المنورة يدوسوا ثلاثة؟ الناس اللي حضروا معانا الليلة الإيمانية الجميلة اللي ربنا كمن علينا بيها من مدينة رسول الله الله عليه وسلم المدينة، أغالي دكتور أسامة زيد الله عنا كل خير. يا ريت يا جماعة لو كان حد فاته الدرس الثاني برضو يجيب اللينك بتاعه. يا ريت يا جماعة لو حد يجيب لنا اللينك بتاع الخرائط الذهنية لصور القرآن الكريم يبقى يعني جزاه الله كل خير. الدرس الأولاني سورة البقرة، والدرس الثاني سورة آل عمران، وفصلنا كل واحدة حلقة خاصة بيهم، لأن هم دول يعني الزهروين واللي بيجوا غمامتين يوم القيامة، فكان يستحقوا الفهم التفصيلي لكل واحدة من دول أكبر سورتين في القرآن، فكانوا محتاجين أن كل واحدة يكون لها درس مستقل ودرس منفصل بيها إن شاء الله. النهاردة بقى إن شاء الله عاوزين إيه؟ عاوزين نكسر التفصيل شوية خلاص، ونخش في التعميم والشمول شوية، لأن الهدف مننا يا جماعة في هذه السلسلة مش ان احنا نفصل كلمة كلمة، وانما ان احنا نفهم التفصيل التفسير الموضوعي بوجه عام والترابط الموضوعي للصور. انتوا معايا يا جماعة ومركزين؟ اللي مركز معانا كده يا جماعة يدوس أربعة، اللي مركز معانا يدوس أربعة ويكون فهم المعنى الرئيسي اللي احنا شغالين على اساسه ان شاء الله. طيب يلا يا جماعة نبدأ مع بعض ان شاء الله في الخريطة الذهنية لصورة النساء، الخريطة الذهنية لصورة ال، وزي ما قلتين طرقنا ان انت يكون معاك حاجتين رئيسيتين. ايه هم يا جماعة الناس المركزين اللي حضروا معانا قبل كده الدورة بتاعتنا؟ ها قول لي عاوزين شرطين رئيسيين عشان نشتغل مع بعض. يوم ايوه تمام فجمع. يلا شباب ها سورة النساء صفحة كام؟ الناس اللي فتح المصحف يلا ها سورة النساء صفحة كام؟ مصحف المدينة يلا شباب سورة النساء صفحة كام؟ سبعة وسبعين تمام. الناس اللي الشمرلي المصحف عندهم سورة النساء صفحة كام؟ لو حد فتح الشمرلي يا ريت يا جماعه لو تجيبوا الصوره الصوره بتاعه الخريطه الذهنيه لصوره النساء، والناس اللي ما عندهمش الكتاب هاتوا لهم لينك الكتاب برضو ان شاء الله، ويبقى يعني جزاكم الله كل خير. نخلي بالنا مع بعض يا جماعه عاوزين نفهم بقى. يلا انا ما شفتش الصوره اترفعت لحد دلوقتي، فيا ريت لو حد يرفع الصوره. جزاك الله كل خير ابنه امهات المؤمنين حطت الكتاب اهو للتحميل، ويلا يا جماعه حد يرفع لنا بقى ايه صورة الخريطة الذهنية لصورة النساء عشان نفهم الصورة بتتكلم عن ايه. نشد حيلنا كده مع بعض وربنا يا رب يبارك في الوقت. ناخد النساء والمائدة ان شاء الله، وان تيسر في الوقت ممكن ناخد بعدها ان شاء الله الانعام. يلا شباب تمام جزا الله كل خير دكتورة امال. دي آل عمران، احنا عاوزين بقى ايه صورة النساء. سورة النساء يا جماعة سورة مدنية ولا مكية؟ سورة النساء مدنية ولا مكية يا شباب؟ مدنية تمام. يبقى بتقيم عندك الأحكام الأساسية لبناء هذا المجتمع. الرب سبحانه وتعالى علمنا إن من أهم قوائم المرأة الدين اللي بيقعدوا يقولوا والإسلام يظلم المرأة ومش عارف إيه الكلام ده. الإسلام هو الدين اللي خلى سورة في القرآن خالدة ليوم الدين اسمها سورة النساء. هتقول يا جماعة سورة من القرآن اسمها سورة الرجال، هل احنا عندنا يا جماعة في القرآن سورة اسمها سورة الرجال؟ لا، بل عندنا في القرآن سورة اسمها سورة النساء من اهتمام الله سبحانه وتعالى بالمرأة. والآية الأولى يا جماعة هي آية كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بيذكر بيها المسلمين في كل خطبة جمعة في خطبة الحاجة، قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وكانوا بيذكرك اتقوا الله في نسائكم، اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها. الله، ربنا بيذكر الرجال اللي بيقرأوا الآيات في البداية كده، افتكر ان مرافق دي او زوجتك او بنتك دي او 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 امك دي ازاي وخلق لها زوجها، زوج هذا الذكر ومثل منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون وان به والارحام. الرحم اساسه في الام في النساء. ان الله كان عليكم رقيبا، ربنا متابع اللي انت بتعمله فيهم ومراقب ما تفعله. فدي شيء مهم جدا ومؤثر جدا في بداية الصورة. طيب عشان كده يا جماعة تعالى ما نشوف بقى الصورة بتتكلم عن ايه. هنلاقي ان الصورة بتتكلم عن العدل والرحمة بالضعفاء. الصورة بتتكلم عن ايه؟ عن العدل والرحمة بالضعفاء. طب قبل ما ننسى احنا كنا قلنا يا جماعة صورة آل عمران كانت بتتكلم عن ايه؟ ها؟ عايزين نشوف مين الشاطر كان اللي يفتكر. لا الشباك جزء الموضوع الاساسي لصورة آل عمران. ايوه الثبات، جزاك الله كل خير. ها كانت متقسمة شوطين رئيسيين، ايه هم يا جماعة؟ صورة آل عمران كانت متقسمة شوطين رئيسيين، ايه هم؟ ها الثبات ايه والثبات ايه؟ تمام، داخليا وخارجيا، ممتاز. عشان كده يا جماعة أنا بقول أنا عاوز الناس اللي يكونوا حاضرين معانا دورة الخرائط الذهنية صور القرآن الكريم يكون عندهم فهم عالي للقرآن. أنا عارف إن ممكن يكون حد حافظ سورة النساء كويس جدا ويسمعها عن ظهر قلب، ولكن لو قلت له إيه هو الموضوع العام للسورة أو السورة بتتكلم عن إيه، لو بيناقش حد من الغرب ويقول له طب سورة النساء دي بتتكلم عن إيه، ممكن ما يعرفش يقول له. فأنا عاوز ممكن يكون حد هنا لسه ما حفظش ولا آية يا عم سورة النساء، ولكن اول خطوه انه فاهم هي بتتكلم عن ايه، فاهم هي بتتكلم عن ايه. فدي نقطه مهمه جدا جدا معانا يا جماعه. فبنقول ان احنا عندنا سوره النساء بتتكلم عن الرحمه بالضعفاء، وعندنا النساء من اهم الضعفاء، والعدل والرحمه. طيب تعال اما نشوف السوره متقسمه ازاي بقى يا جماعه. صلوا على النبي كده ونبدا مع بعض. أول 12 آية ربنا سبحانه وتعالى بيكلمنا عن أنواع الضعفاء والحث على العدل والرحمة بهم والمواريث. يبقى أول 12 آية يا جماعة من الأول، أول صفحتين لحد آية 12، خلاص ربنا سبحانه وتعالى بيورينا أنواع الضعفاء والحث على العدل والرحمة بهم والمواريث. فأول حاجة ربنا سبحانه وتعالى كان بيورينا وحدة الأصل الإنساني والرحم. بعد كده الكلام عن اليتامى وتعدد الزوجات والمهور. بعد كده المواريث وأكل مال اليتيم. يبقى القصة ان في الصورة هنا ربنا سبحانه وتعالى ما اتكلمش عن النساء بس، ولكن اتكلم عن النساء والضعفاء زي الأيتام. فشو ربنا سبحانه وتعالى بعد الآية الأولى الآية الثانية على طول، وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا. فدي نقطة مهمة جدا. طيب بعد كده من 13 ل 18 ربنا اتكلم عن الثواب والعقاب. ثواب مين وعقوبة مين؟ ثواب الطائعين وعقوبة العاصين وعقوبة الزنا قبل النسخ وأنواع التوبة. فدي نقطة مهمة، الزنا بالنساء. فازاي ان النساء دول مش زي ما كان قريش عندهم دي ذوي الرايات الحمراء والمتعة وهكذا وبس، لا، ازاي النهي عن الزنا؟ فعندنا في الآيات من 13 ل 18 إزاي ربنا سبحانه وتعالى وهو بيحذر من هذه الأمور وعقوبة اللي بيأتوا الفاحشة وفتح باب التوبة. ومن الآيات الجميلة قوي يا جماعة في آيات التوبة وإحنا ماشيين كده وبنتدبر آية 17 يا جماعة. آية 17 اللي مركز معنا كده يا جماعة يكتب 17. سورة النساء من الصور الجميلة اللي كان الرسول صلى الله عليه وسلم بيحبها وبيحب آيات معينة فيها وإحنا ماشيين مع بعض فيها إن شاء الله هنقولها. منها الآية الجميلة دي، إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. فمهم أوي 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 يا جماعة كلمة ياريت تكتبوها، ثم يتوبون من قريب. أول ما تعمل ذنب توب على طول، خليك عبد أواب تواب، توب إلى الله عاجلا غير آجل. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون هم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. باب التوبة مفتوح لأحدكم ما لم يغرغر. طيب الآيات ده من 19 ل 33 بتتكلم عن الحقوق. حقوق مين؟ أولا حقوق النساء ومحارمهن وزواج الحر بالأمن، وبعد كده الكلام على نعم الله، حرمة أموال المسلمين، ثواب والنهي عن التبني وهكذا، خلاص، وثواب تجنب الكبيرة. لما تشوف ربنا سبحانه وتعالى في الآية 31، يلا جماعة هاتوا مصاحفكم، ربنا سبحانه وتعالى بيقول: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. فزي آيات جميلة جدا في نقطة الحقوق، وزي يغفر لك كل الذنوب وربنا يتوب عليك ما لم تؤت الكبائر. طيب ده لحد الآية 33. طيب نخش في اللي بعدها، الناس اللي صاحيين معانا وفتحين مصاحفهم، احنا في صفحة كم في المصحف دلوقتي؟ الناس اللي مركزين معانا وفتحين المصحف، احنا في صفحة كم في المصحف دلوقتي يا شباب؟ تمام، ها مين كمان معانا اللي مركز يكتب؟ تمام، ممتاز. طيب نخش بقى في اللي بعدها، الآيات بقى من 34 ل 59 ربنا بيتكلم عن العدل. العدل في ايه بقى؟ احكام الأسرة، ذم البخلاء والمرائين وعدل الله ووعيده، شروط الصلاة، مقابح اليهود والثواب والعقاب، أداء الأمانة والحكم بالعدل. هات لي كده الآيات الأخيرة كده، شوف ربنا سبحانه وتعالى وهو بيقول: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعم ما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. هنا عندنا يا جماعة ده الموضوع الرئيسي الأساسي والكلمة الأولى في موضوع السورة، وهو العدل. سورة النساء بتتكلم على العدل. من أهم الحاجات اللي أنا عاوزها من الدورة دي إن كل واحد أقول له في كلمة سورة كذا بتتكلم عن دي يقول لي ها يلا حد يا جماعة يكتب الثلاثة كام مع بعض بسرعة. سورة البقرة بتتكلم عن إيه؟ العبودية والاستخلاف في الأرض وتعظيم الله. آل عمران في كلمة بتتكلم عن إيه؟ عن الثبات داخليا وخارجيا. سورة النساء في كلمة بتتكلم عن إيه؟ بتتكلم عن العدل ورحمة بالضعفاء كالنساء واليتامى والأرامل وغيرهم. فدي من أهم الحاجات اللي احنا عاوزين نخرج بيها يا جماعة من هذه الدورة. بعد كده الآيات من 60 ل 104 ربنا بيتكلم عن القتال. القتال ايه اللي جاب الكلام عن آيات القتال هنا؟ ايه علاقته بموضوع السورة؟ ها مين يقول يا جماعة؟ مين يقول لنا كده الناس اللي شغل عقلها كده؟ ايه علاقة القتال بموضوع السورة؟ ها الله يفتح عليك يا استاذ محمد. لتحقيق العدل في حق الضعفاء وحفظ حقوق المستضعفين. فمكتوب اهو القتال لضمان حقوق المستضعفين. فانا وجهة نظري يا جماعة ان من الحاجات المفيدة في الخريطة الذهنية لسورة القرآن دي انك لما تيجي لمجموعة آيات ما انتش فاهم هي بتاعت ايه، او ايه اللي جاب الآيات دي هنا، او ايه علاقتها باللي قبلها او اللي بعدها. من اهم مزايا الخريطة الذهنية للقرآن الكريم انك بتفهم بقى، تفهم الموضوع. الآيات دي جاية هنا ليه، واللي قبلها ده ليه، واللي بعدها ليه، وهكذا. خلالها ربنا اتكلم عن مزاعم المنافقين وموقفهم، منزلة وثواب الطائعين، قواعد الجهاد وموقف المنافقين منه، الشفاعة الحسنة والسيئة، كيف ازاي نعامل المنافقين. طب لو عملنا قتل خطأ او عمد، شوف دولة بتتبنى الصور المدنية، الحث على الجهاد وفضل المجاهدين، قصر الصلاة وصلاة الخوف، المهم ان ازاي الصلاة ما تضيعش مهما حصل. فدي نقط مهمة جدا. فشوف ربنا سبحانه وتعالى وهو بيتكلم عن هذه الآيات فتفهم بقى هذه الأمور. تعالى ما نجيب بقى يلا من عند الآية 104 أفهمنا يا جماعة ليه ربنا سبحانه وتعالى اتكلم عن الجهاد هنا، وقال ان ازاي الجهاد لا يشغلنا عن العبادة والصلاة. ان نشوف ما الحر بيبقى فيها شدة قد ايه، ازاي ان احنا رغم ذلك لا نضيع الصلاة مهما حدث. طيب بعد كده ربنا بيقول ايه الآيات من 105 ل 136 الأمر بالقسط. القسط هو ايه؟ العدل برضو. تعال ما نشوف الآيات من 105. ربنا بيقول إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما. يبقى كل الكلام ده برضو يا جماعة عن المعنى الرئيسي للسورة اللي هو ايه، ها اكتبه، اللي هو ايه يا شباب؟ العدل. سواء الامر بالقسط او العدل، نفس الموضوع الرئيسي اللي كانت تكلم عنه الايات اللي قبل كده. طيب بعد كده ربنا سبحانه وتعالى بيتكلم عن ايه؟ ختام السورة بأحوال الناس وجزائهم بقى وجزاؤهم في الايات من 137 لحد ختام السورة في 176. ربنا سبحانه وتعالى بيقول في خصائص المنافقين والنهي عن الجهر بالسوء، أعمال الكافرين وجزائهم، أحوال بني إسرائيل، الرسل والحكمة من إرسالهم، جزاء الكافرين والنهي عن ونهي أهل الكتاب عن عبادة عيسى والغلو فيه، بعد كده ميراث الأخوة. فازاي إن ربنا سبحانه وتعالى في ختام السورة اتكلم عن تقسيم الميراث بالعدل وبالحق، بداية من الأول في بداية الصورة مال اليتامى ويتقسم إزاي ويتعمل إزاي لحد الآخر يستفتون فقل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك إلى آخره. في من الأول للآخر صورة النساء بتتكلم عن العدل ورحمة الله لضعيف. شوف إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت، شوف الأخت دي الوقتي أخوها مات ضعيفة، إذن ربنا بيحفظ لها حقها. فإزاي إن الصورة من أولها لآخرها يا جماعة بتتكلم عن معنى واحد بأسلوب جميل جدا جدا، وهو أسلوب وهو العدل وثواب العدل وأثر العدل وأهمية حفظ حقوق الضعفاء. فقد إيه دي نقط مهمة جدا ومؤثرة. وعاوزين يا جماعة وسط ما احنا بنقرأ وبنفهم بوجه عام اجمالا، عاوزين ننزل برضو ونسقط على بعض الآيات تدبرا مهما جدا. من اهم الآيات اللي عاوزين نتدبر فيها يا جماعة في هذه السورة، آية 41 وآية 42 يا جماعة، آية 41 وآية 42 اللي من أهم الآيات اللي كانت بتبكي النبي صلى الله عليه وسلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم لقى سيد عبد الله بن مسعود أو بي ابن كعب ويطلب منه أنه يقرأ عليه سورة النساء، فيقرأ لحد ما يأتي إلى آيات فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. يلاقوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عيناه تفيض بالدمع ويقول له حسبك قف. تلاقي الآيات اللي بعدها يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. يا على لحظة الندم للي ما بيسمعش كلام النبي صلى الله عليه وسلم وبيعصيه. فدي آيات يا جماعة لازم نقف معاها ونفكر فيها ونتدبر فيها. صورة جميلة من الصور الرائعة من أجمل صور القرآن اللي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بيحبها. والثلاث صور دول يا جماعة حديث أنس ابن مالك زي لما كان راح للنبي صلى الله عليه وسلم لقاه يقوم الليل فحب ان هو يقوم معاه، فلقاه بيقرأ من سورة البقرة حسبه ويقف عند المية، لقاه خلص سورة البقرة ودخل في سورة آل عمران حسبه هيقف عند المية، فوجئ انه كمل سورة آل عمران، لا دخل في سورة النساء، حسب انه هيقف عند المية، لا كملها للآخر. فده من شدة استمتاع النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الآيات وبهذه الصور، مش مجرد النفسية اللي عند البعض، يا ده آيات طويلة، ده صور طويلة، امتى يا عم نخلص الآيات دي، الصور الطويلة دي عشان نشوف الصور اللي بعدها. لا، ده استمتاع. لما نخش مثلا على آيتين ورا بعض عكس بعض تماما، فيهم قمة النعيم وقمة العذاب. هاتوا كده مع بعض يا جماعة آية 56 و 57، آية 56 وآية 57. آية 56 ربنا سبحانه وتعالى وهو بيقول إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله عزيزا حكيما. والناحية الثانية، والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا. طيب الآيتين دول، ايه الآية اللي بعدهم بقى؟ ها، ركزوا كده معايا يا جماعة، الآيتين دول اللي فيهم التذكير بالعذاب وبالنعيم تمهيدا للآية الرئيسية اللي في الصورة، اللي هي انهي يا جماعة؟ ها، آية ايه؟ العدل. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم من يعذكم به إن الله سميعا بصيرا. عايزينك زي ما أنت بتطلع بالهليكوبتر من فوق وبتبص على الصورة من فوق ويبقى عندك فهم عام للصورة، تنزل بالميكروسكوب على بعض الآيات وتفهمها وتتدبرها واحدة واحدة وتعيش معاها. فدي نقاط مهمة جدا يا جماعة في بستان سورة النساء. طيب ندخل بعد كده يا جماعة على السورة اللي بعدها، سورة المائدة. يلا يا جماعة ندخل مع بعض في السورة اللي بعدها، سورة المائدة. يلا يا جماعة يا ريت نرفع الصورة الخاصة بالخريطة الذهنية لسورة المائدة. يلا يا جماعة مع بعض، سورة المائدة يا جماعة صفحة كام؟ ها يلا شباب الناس المركزين معانا، صفحة كام؟ 106 من مصحف المدينة. طيب سورة مدنية ولا مكية؟ ها، صورة مدنية. صور البناء، صور البناء اللي ربنا سبحانه وتعالى بيبني بيه الأمة. طيب عاوزين نفهم بقى صورة المائدة بتتكلم عن ايه؟ بتتكلم عن الوفاء بالعهود، الوفاء بالعهود. شوف كده الآية الأولى، على طول على طول ربنا سبحانه وتعالى وهو بيقول بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. فمهم أوي يا جماعة الوفاء بالعهود واحترام القوانين والعهود والمواثيق والعقود، وده من نجاح أي أمة، من نجاح أي أمة يا جماعة التزامها بوفائها التزامها ووفائها بعهودها ومعاهدتها واتفاقيتها وكلمتها مع الناس. فزي ده بيفرق جدا جدا. نيجي نشوف الصورة مع بعض يا جماعة، هلاقي إن الصورة ليها أربع أجزاء رئيسية. الجزء الأولاني أول 40 آية، ده الشوط الأول من الصورة. ربنا سبحانه وتعالى بيتكلم عن حفظ الدين والعرض والعرض والنفس والمال. حفظ الدين والعرض والنفس والمال، ده الجزء الأول من السورة. إزاي؟ فيه ربنا سبحانه وتعالى وهو بيتكلم الأول عن الإفاء بالعقود وبيان ما أحل الله وما حرم، التذكير بالنعم والمواثيق والأمر بالقسط في الحكم والشهادة، بعض أحوال أهل الكتاب وتذكيرهم برسول القرآن، مواقف اليهود مع موسى عليه السلام، قصة قابيل وهابيل في إن قربان تقبل من دولة متقبل من الآخر، جزاء القتل والفساد في الأرض. نحن طب إيه علاقة القصة دي بعضها؟ عشان ربنا سبحانه وتعالى هو بيقول كذلك كتبنا عليهم أن من أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا، وزي من قتل نفسه فكأنما، إن إزاي زي ما أنا بحافظ على عهدي وحافظ على الواح والأموال والدماء. بعد كده جزاء القتل والفساد في الأرض، فضيلة التقرب الله بالعمل الصالح، بان عقاب الكفار يوم القيامة، وبعد كده حد السرقة. طب ركز معايا كده بقى، هات يلا الآيات من 38 ل 40 كده، ما عايزين نفهم ايه اللي جاب الآيات دي هنا، ايه اللي جاب آيات والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. يلا تعال نفكر مع بعض، عايزكم تقولوا لي يا جماعة ايه اللي جاب حد السرقة في الآيات دي في الموضع ده، وش معنى في سورة المائدة؟ يلا نفكر مع بعض يا جماعة، احنا مش عايزين نبقى بنقرأ وبنسمع وخلاص. حد يجاوبني يا شباب، ايه اللي جاب آيات حد السرقة هنا وايه علاقتها بموضوع السورة؟ الصوت واضح يا شباب؟ لان بعض اليهود ارادوا عدم تطبيق الحد. القصة مش في كده، القصة مش في كده يا محمد، لا انا بتكلم في الموضوع العام الخالد للسورة. لان السرقة نقض العهود؟ لا. لان السرقة ايه؟ عاوزين اجابة صحيحة علاقتها بالفهم العام اللي احنا كنا بنتكلم فيه الوقت، والربع الاول من السورة بيتكلم عن ايه وليه. يلا شباب، نقض العهد مع الله، ها عاوزين اجابات صحيحة. ايه علاقة السرقة؟ الصوت يقطع. ايه علاقة السرقة بالسياق العام للآيات؟ ان احنا بقول ان اول 40 آية بيتكلموا عن حفظ الدين والعرض والنفس والمال، ان من الوفاء بالعهود مع الناس والمواثيق الاجتماعية العامة حفظ المال وحفظ النفس وحرمة الاموال الغير على النفس، زي حرمة الدماء بالضبط، حرمة الدماء والاموال. فاكر انت في خطبة الوداع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بيقول أموالكم بينكم حرام عليكم كحرمتي يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، وبعد دماؤكم حرام عليكم، قال وأموالكم حرام عليكم كحرمتي يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. فدي نقاط مهمة جدا. فإيه اللي جاب حد السرقة هنا؟ إن إحنا بنتكلم إن من أهم نقاط الوفاء بالعهود والمواثيق حفظ المال وحفظ النفس، فدي نقاط مهمة أوي. طيب تعال نشوف الشوط الثاني من السورة. الشوط الثاني من السورة من 41 من آية 41 لآية 86، ربنا بيتكلم عن النهي عن موالاة أهل الكتاب. إن خلي بالك كده معايا إن في فرق ما بين إن أنا يكون لي عهود ومواثيق مع الكفار وما بين إن أنا أواليهم. يعني في فرق ما بين معاهدة السلام مثلا مع إسرائيل مع التحفظ عليها وما بين التطبيع، إن في فرق ما بين عهد معين اتعمل أو ميثاق معين اتعمل ايا كان اعترضنا عليه، وما بين ان انا اطبع معاهم العلاقات. لا طبعا، لا طبعا، ده ما ينفعش ان هو يتعمل ابدا. فكذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان عمل عهود ومواثيق مع الكفار، نحترمها نحترمها ماشي، ولكن ده مش معناه ان احنا نوليهم ونحبهم ويبقى تعاملنا معهم عادي ونولي كفار على المؤمنين. لا، احنا عندنا عقيدة اسمها عقيدة الولاء والبراء. عندنا عقيدة هامة اسمها عقيدة ايه؟ الولاء والبراء. فده شيء مهم جدا، فمهم قوي ان احنا نبقى عارفين ان لازم نوالي المؤمنين ونتبرأ من الكافرين. فدي نقطة مهمة جدا. طيب ده بالنسبة عن النقطة دي، ان انا ازاي احافظ على عهدي من غير ما اغير اللي في قلبي واغير عقيدتي. الشوط الثالث، ايات الاحكام. ايات الاحكام فيما احل الله وحكم اليمين والكفارة، النهي عن الخمر والميسر والانصاب. ليه؟ لانهم بيسرقوا اموال الاخرين وبيوقعوا بين السلم العام للناس. بعد كده الصيد الحلال الحرام، رد عضلات اهل الجاهليه وارشاد المؤمنين، الاشهاد على الوصيه عند الموت. طيب دي ايه كام من 106 ل 108؟ تعالى اما نجيبها مع بعض ونسال. ها هذا الايات في سوره المائده من 106 ل 108، قربنا نخلص خلاص. رب الله تعالى وهو بيتكلم عن الوصية، يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخرين من غيركم. طيب السؤال ليكم برضو، إيه علاقة الوصية وآيات الوصية جاية هنا في سورة المائدة ليه؟ كوبوني بقى يا جماعة، المفروض الإجابة تبقى أسهل. ايه علاقة ان جت ايات الوصية هنا؟ تمام، من حفظ الحقوق، دي حاجة. الحاجة التانية وتمام نقطة ايه؟ ان انا زي ما اتكلمت عن حفظ حقوق الاحياء، فانا بتكلم هنا كمان عن حفظ حقوق الاموات. الله على الاسلام، والله الله على الاسلام، الله على القرآن، الله على هذا الدين اللي حفظ حق الحي والميت والكافر والمؤمن. ما أجمل هذا الدين بجد، ما أجمل هذا الفهم، إن يتحول عندك سورة المائدة من سورة تقيلة وفيها أحكام وتقيل عليك في حفظها وكذا، لسورة ممتعة ولذيذة وبتحبها وبتحببك في الله وفي دين الله وفي عدل الله وفي الوفاء بالعهود للحي والميت والمؤمن والكافر. وان ازاي واحنا بنتكلم عن العهود والمواثيق وحفظ العهود والمواثيق، الوصية عهد، الوصية ميثاق، لابد ان تحفظ ولابد ان تطبق. فدي يا جماعة نقاط مهمة جدا، عاوزين هذه الخرائط تزيدنا يقينا في القرآن، في نقاط مهمة جدا. بعد ذلك الشوط الأخير من 109 ل 120، مراجعة العقود يوم القيامة وقصة المائدة. يا شو رب الله تعالى وبيقول يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم؟ قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك. خلاص، وإلى آخره، إن ربنا هيشهد الناس على اللي هم عملوا ده يوم القيامة والعهود وال مواثيق، ربنا هيشهدهم عليها. طيب عايزين نسأل نفسنا، ايه علاقة قصة المائدة اللي جاية في نهاية السورة بموضوع السورة؟ ها يلا يا جماعة، ياريت حد يقول لنا ونفكر كده ونتدبر مع بعض، ايه علاقة قصة سورة المائدة بموضوع السورة اللي بتتكلم عن العهود والوفاء بالعهود. يلا شباب نجاوب كده مع بعض، ده اخر سؤال في السورة خلاص هنختمه. الله، شوف دكتورة امال بتقول ايه، اياكم الدنيا تلهيكم عن حفظ العهود. الله، شوف ربنا سبحانه وتعالى وهو بيقول بعد ما هم طلبوا المائدة، قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. ليه؟ لأنهم ناقضوا الميثاق. وشوف ربنا سبحانه وتعالى هو بيشهد سيدنا عيسى على الميثاق، وإذ قال الله يا عيسى أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق. وفي الآية بعدها ما قلت لهم إلا ما أمرتني به، حفظ من سيدنا عيسى للعهد والميثاق. إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت الغفور الرحيم. فشوف إزاي سيدنا عيسى بيقول كنت وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيه، إزاي إن أنا بحفظ العهد والميثاق لآخر يوم في حياتي فأنا بموت خلاص. قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، الناس الصادقة اللي حفظت العهود والمواثيق، لهم جنات تجري من تحتها النهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم. لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير. فوض الأصل من ربنا سبحانه وتعالى إدى مثال في نهاية السورة لمن فتنوا بأمور خلتهم ينقضوا عهدهم وميثاقهم مع الله بقى. يبقى خلي بالك كده بقى، كان من الإجابات اللي أنا نفسي حد يقولها إن إيه علاقة سورة قصة المائدة بنهاية السورة بقى وعلاقتها بالوفاء بالعهود. حد يقول لي كده حاجة كده، إحنا اتكلمنا عن حفظ العهود مع المسلمين، حفظ العهود مع غير المسلمين، حفظ المؤمنين مع حفظ العهود مع الكفار، حفظ العهود مع الحي، حفظ العهود مع الميت. ها قصة المائدة بقى بتذكرك بإيه؟ حفظ العهود مع إيه؟ ها مع الله. أيوة، هيبقى هو ده مسك الختام للصورة، إن إحنا بنتكلم عن ربنا سبحانه وتعالى بيتكلم في الصورة عن الوفاء بالعهود، اتكلمنا عن الوفاء بالعهود مع المسلمين والكفار والحي والميت، ومسك الختام أوفوا بعهودكم مع الله سبحانه وتعالى. فبجد يا جماعة من أجمل الصور اللي بتربيك على الوفاء بالعهد وتختم بالوفاء بالعهد مع الله سبحانه وتعالى لكي تنعم بهذا النعيم اللي في آخر السورة وتفوز بفضل رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك هو الفوز العظيم فعلا يا جماعة. فده كان بالنسبة لسورة المائدة. ايه رأيكم يا جماعة في فهم السور بالمنظر ده؟ ايه رأيكم يا جماعة؟ مين يا جماعة من الناس اللي قاعدين الوقت معانا حس الوقت انه طلع بمعاني جديدة من الصور اللي احنا بنتكلم فيها دي بيسمعها الاول مرة؟ مين يا جماعة؟ ده اللي احنا عاوزين نخرج بيه. قلنا في فرق ما بين ان احنا نبقى بنقرأ وبس او بنحفظ وبس او حتى بنفسر كلمة كلمة وبس، لا، مهم جدا جدا انك تفهم السورة بوجه عام وتقف مع المواقع الهامة اللي فيها وتتأثر بيها. فدي نقاط مهمة جدا 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 يا جماعة، دي من اهم الحاجات اللي احنا ان شاء الله عاوزين نعملها. طيب بعد كده يا جماعة عاوزين ندخل في السورة الجميلة اللي بعدها وهي سورة الأنعام. سورة الأنعام، وعايزك تحس معايا كده وإحنا بننتقل من سورة لسورة، وكأننا بننتقل من بستان إلى بستان، ننعم برحيق فهم القرآن وتدبر القرآن. فده يا جماعة يفرق معانا جدا 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 في حياتنا وفي علاقتنا مع القرآن وفي بنائنا بالقرآن بجد. سورة الأنعام يا جماعة نتكلم عنها من الصور المؤثرة الجميلة اللي بيتكلمنا عن نعم الله علينا سبحانه وتعالى، والموضوع الرئيسي فيها هي إقامة الحجة على الكفار وتقرير العقيدة. إقامة الحجة على الكفار وتقرير العقيدة، في نقاط مهمة جدا من أجمل الصور اللي بتتكلم عن الله ونعم الله وبتذكر بلقاء الله، وفيها مواضع هامة جدا وخطيرة للتدبر وصفحات رائعة للتدبر في قيام الليل. عايزين نفهمها ونعيش معاها يا جماعة. مبدئيا عاوزين نسأل برضو، سورة الأنعام سورة مدنية ولا مكية؟ ها، سورة الأنعام سورة مدنية ولا مكية؟ سورة مكية. القرآن المكي بيختلف كثيرا عن القرآن المدني. القرآن المدني فيه بناء للعقول وللمجتمعات، القرآن المكي بيكثر فيه إصلاح القلوب، إصلاح القلوب والتذكير بالدار الآخرة والجنة والنار ويوم القيامة ولقاء الله والتعامل مع بيئة الكفار، وإزاي لما يبقى الدين مضطهد تعرف إنك تتصرف. فدي نقاط مهمة جدا عاوزين نتكلم فيها ونأكد عليها شباب مع بعض. فيبقى عندنا إيه؟ فيبقى عندنا في سورة الأنعام ثلاث أشواط رئيسية. الشوط الأولاني 90 آية، احنا عندنا السورة 165 آية، الشوط الأول 90 آية، آيات أكثر من رائعة ممتعة بجد، بتكلمك عن قدرة الله في الكون ونعم الله علينا وتأصيلها وإثباتها. قبل ما نتكلم في الشوط الثاني من 91 ل 144 عن مواجهة وتهديد المشركين، لحد ما نوصل بقى للشوط الثالث في تثبيت المؤمنين وتوجيهات ومواساة للرسول والمؤمنين. يبقى احنا عندنا ثلاث أشواط رئيسية. ثبت العرش ثم انقش عليه. نثبت الأول الكلام عن قدرة الله في الكون، ثم نواجه الكفار، ثم نثبت المؤمنين. فهي دي الثلاث أشواط الرئيسية في سورة الأنعام. بالنسبة للشوط الأول في قدرة الله في الكون، شوف ربنا سبحانه وتعالى هو بيقول الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. إذا ربنا خلق كل شيء ونقيده، السماء والأرض، الظلمة والنور، الليل والنهار، ربنا هو اللي خلق لك كل اللي حواليك. غير كده ربنا سبحانه وتعالى خلقك أنت كمان من طين، هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون. شوف ربنا سبحانه وتعالى ختام الآيتين الأولانية ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. والآية اللي بعدها ثم أنتم تمترون. إن أدي رب سبحانه وتعالى بيبين لنا يا جماعة في مطلع الصورة إزاي نعمه علينا نازلة وذنوبنا إليه صاعدة وإعرضنا مطلع عليه وجدلنا وإعرضنا عن الله رب سبحانه وتعالى مطلع عليه. فكيف يعاملنا الله فكيف يعاملنا الله سبحانه وتعالى بالنعم ونعامله بالجحود؟ نسأل الله أن يجعلنا من الشاكرين. بعد كده رب سبحانه وتعالى وهو بيتكلم عن إعراض الناس عن القرآن وإعراضهم عن النبي صلى الله عليه وسلم وجدلهم وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظروا ده لو حد ولو نزلنا عليه كتابا في قرطاس فلمسوا بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. أسلوب الخطاب في الصورة رائع جدا. إن ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك ولو حتى يعني غير اللي عملناه وهم بيعملوه ولو عملنا أكثر من كده وغير كده هيقولوا كده برضو هيجحدوا برضو. سبحان الله ربنا سبحانه وتعالى بيقول حتى ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا ولبسنا عليهم ما يلبسون. والسياق العام للصورة بقى وسط هذا العرض ومخاطر الكفار تثبيت النبي صلى الله عليه وسلم. فربنا يقول له ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. اصبر يا محمد اللي بيعملوه معك ده عملوه مع الرسل اللي من قبلك فاصبر واثبت زي ما ثبتوا. فده مطلع الصورة وعليها باقي الصورة. فصحة بيأصل عنك العقيدة وهو بيقول قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين. شو رب سبحانه وتعالى وهو بيلقنك ماذا تقول بيعلمك ايه الكلام اللي يبقى راسخ في قلبك وتثبت بيه وتثبت بيه نفسك وتثبت بيه النبي صلى الله عليه وسلم وبيعلمه زي ثبت بيه الصحابة ونثبت بيه نفسنا. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. سورة الأنعام جميلة أوي يا جماعة لو تسمعوا شرحها من دكتور أحمد عبد المنعم أو من دكتور خالد عثمان وياريت وجد عملي لو نجيب تفاسير الصورة كده ونسمعها هذا فيها كلام جميل أوي. أنا من أكثر الأشواط اللي بتأثر فيها أوي يا جماعة فعلا أول 90 آية لدرجة إن أنا مش قادر أخش في الأشواط اللي بعدها قبل ما نتدبر في الشوط الرائع ده مع بعض. بحب قوي الآيات اللي ربنا سبحانه وتعالى بيتكلم فيها عن نفسه بيأصل في قلوبنا إحنا شخصيا العقيدة واحد واحد وبيعلمنا كيف نعبده وكيف نحبه وكيف نخافه. شوف ربنا سبحانه وتعالى وهو بيقول في الآيات آيات العرض على النار وآيات العرض على الله من أول الآية 27 يا جماعة. أنا عندي الآيات من 27 لآية 35 من أشد الآيات في التذكير بالوقوف على النار والوقوف أمام الله سبحانه وتعالى. يريد يا جماعة لو نسمعها بقلوبنا كده. قال الله تعالى
ولو ترى إذ وقفوا على النار ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين
شوف ربنا سبحانه وتعالى وهو بيذكرك بمشهد الوقوف على النار. والله يا جماعة الواحد لما بيجي للآية دي بالذات بتخيل مشهد أعزكم الله كأن الواحد مقرنين في الأصفاد كده كأن الواحد متسلسل وواقف مربوط إيديه بالأغلال ورا ظهره وملائكة العذاب مسكاه وبتحط وشه في النار وهو واقف منكس الرأس يوم ترى كل أمة جاثية على النار فشوف لحظة الندم اللي بتبقى عند كل واحد في اللحظة دي فتخيل نفسي والله نعوذ بالله من هذا المشهد مجرد العرض بس يعني الآيات دي مش بتتكلم عن العذاب في النار الآيات دي بتتكلم عن مجرد الوقوف على النار بس انك تقف تشوف النار بس ولو ترى اذ وقفوا على النار في لحظة فقالوا يا ليتنا نرد يا لو كنا نرجع فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل وربنا بيقول برضو ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون فزي ربنا تعالى من بداية الآيات وهو بيكشف الكفار قدام نفسهم اللي بيرموا عليك الشبهات يا محمد أنت وأصحابك ويفضلوا يرموا الشبهات على أهل الدين لحد يوم القيامة مهما عملت لهم مش هيرضوا عنك ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قولا واحدا شوف من أول الآيات وبصعد على وهو بيقول لو نزلنا عليهم كتاب في قرطاس فلمسوه حتى بإيديهم هيقولوا ده سحر ده لو نزلنا عليهم ملك هيقولوا مش شايفين الى اخر الايات حتى لو شافوا النار وهيقولوا يا ليتنا نرد وامينه ربنا بالكاذبين برضه ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وانهم لكاذبون طب الاشد بقى الاشد العرض على الله الوقوف أمام الله التذكير بالوقوف أمام الله سبحانه وتعالى شوف ربنا سبحانه وتعالى وهو بيقول ولو ترى إذ وقفوا على ربهم
قال أليس هذا بالحق؟ قالوا بلى وربنا. قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يفرون. وما الحياة الدنيا إلا لعب وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون.
فدي الرسالة ربنا سبحانه وتعالى بيريد إنهم إنه يذكر بها الكفار، إنه بيذكرهم في ذات السورة إن مهما عملنا لكم هتنكروا، مهما أنزلنا عليكم من نعم هتنكروها وهتكحدوا، حتى لو شفتوا من نار ولو ردوا يا ليتنا نرد. ربنا قال لو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. فربنا ذكرهم بالمشهد الأكبر والأخطر والأشد، مشهد العرض على الله سبحانه وتعالى. ولو ترى إذ وقفوا على ربهم، وعايزك تتخيل جلال المشهد وربنا سبحانه وتعالى بنفسه بيقول لهم أليس هذا بالحق؟ أنا حق ولا لا؟ بشوف الكلمة الرئيسية في الشوط الأول من الصورة، وربنا سبحانه وتعالى بيقول واحنا بنقول في الشوط الأول نقطة إقامة الحجة على الكفار. ربنا بيذكرهم إن يوم القيامة أنتم يلي بتنكروا وجود الله هتقفوا قدام ربنا. كان لسه دكتور أحمد عبد المنعم بيتكلم عن واحد من الملحدين، وهو بيتكلم عن الإلحاد وبيسب الله وبيسب رسول و و و بيقول لحد منها قلت له إياك تكلم إنسان باللي أنت بتقوله ده، أنت إزاي بتقول على ربنا كده؟ إيه كم الجحود اللي أنت بتقوله ده؟ افتكر يا أخي أنت هتقف قدام ربنا والله، وربنا نفسه هيقول لك أليس هذا بالحق؟ هتقول إيه؟ مش هتقول إلا قالوا بلى وربنا على الله يا رب حق. طب ساعتها هينفع ندمك؟ مش هينفع. قال فذوقوا العذاب، ما فيش حل تاني، خلصت خلاص. فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يذرون. الكلام ده يا جماعة مش للكفار والملحدين بس، واحنا الحلوين بقى وبنسمع الكلام ده ونفهم. الكلام ده لكل واحد بيقع في الذنوب ويجعل الله أهون الناظرين إليه، لكل واحد بيظلم لينا كلنا. افتكر انك هتقف قدام ربنا وهيقول لك اليس هذا بالحق؟ قالوا بلى وربنا، وما لهاش حل ساعتها. الرد من ربنا ساعتها
فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. فهي دي النقطة. فعايزين نتوب الله سبحانه وتعالى يا جماعة قبل ما نقول يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم. والله شايفها ومتخيلها ربنا يعافينا. واحد شايل شوال كبير والواحد شايل شوال كبير من ذنوبه على ظهره ومش بس تعبان بشيله ولكن ندمان ومتحصر ومقهور وبيقول يا حسرتنا على ما فرطنا فيه وعذاب الألم النفسي اللي جواه من الندم والحسرة أشد من العذاب المادي اللي على ظهره من الأوزار اللي شايلها. هو ده التفكير اللي احنا عاوزين نفتكر بيه. هي دي الآيات اللي احنا عاوزين نعيش معها بجد. هو ده قرآننا الجميل اللي عايزين نكتشفه بجد يا جماعة. فهي دي الآيات اللي احنا عاوزين نعيش فيها في هذه الصور. فشوف الله سبحانه وتعالى وهو بيذكرنا به هذه الآيات. والله الواحد مش عايز يسيبها لولا الوقت. وانت بعدين بعد كده فيه الجزء الثامن ربنا سبحانه وتعالى بيقول انما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم اليه يرجعون. الناس اللي ما بتسمعش كانها موتى. ما تسالش نفسك يا محمد. شوف بعد كده لما تيجي قصه سيدنا ابراهيم وسط السوره وهو بيجادل الناس وبيجادل الكفار وبيقيم عليهم الحجة وبيجادلهم بالتي أحسن. الصورة بتخاطب منكرين نعم الله منكرين وجود الله المشركين بالله. شوف الصورة الرائعة بصفحة 137 وسيدنا إبراهيم بيجادل الكفار وبيأخذهم على قد عقلهم. على فكرة في ناس بتحسب ان ايه هنا ده سيدنا إبراهيم بيتدبر في الكون فوصل للي بيتدبر في الكون. أبدا اقرأوا التفاسير الصحة هتلاقوا ان الحياة مش كده. الحياة ان ده نوع من المناظرة والمجادلة بالتي هي أحسن. يقعد مع اللي بيعبده القمر ويقعد مع اللي بيعبده الكواكب ويقعد مع اللي بيعبده الشمس ويعمل كان واحد زيهم وبعد كده يقنعهم ان ده غلط واللي هم فيه ده مش مظبوط. وكذلك لما كسروا من الأصنام قال بيسألوا كبيرهم هذا كان ليه أسلوبه ليه حجة. ربنا سبحانه وتعالى كان معطيله حجة يعرف يجادل بها الناس بالتي هي أحسن. فكل ده في مخاطرة الكفار. في الربع اللي بعد كده ربنا سبحانه وتعالى بيقول إن الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج في الشوط الثاني. الصوت واضح يا جماعة ولا بيقطع؟ الصوت واضح يا جماعة ولا بيقطع؟ الصوت واضح؟ تمام الحمد لله. شوف ربنا سبحانه وتعالى في الآيات من 141 مواجهة وتهديد المشركين إن الابتداء أصلا من وما قدر الله حق قدره. والله آيات مفزع يعني آيات يعني لو حد يصلي قيام بسورة الأنعام قلبه ينفطر. شوف ربنا سبحانه وتعالى بعد ما الشوط حكى لك قصة سيدنا إبراهيم وبعد سيدنا إبراهيم دخلنا في إسحاق ويعقوب ونوح ويوسف وموسى وهارون وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس وكل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا ومن أبهم وذرياتهم ذلك هدى الله يهدي به من شاء من عباده ولو أشركوا لحبط إلى الآخر بقى أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده قل لا أسألكم عليه أجر إن هو إلا ذكر العالمين. فالعاوزين نقوله إن في مواجهة التحديات والثبات ضد كل المنكرين نقطة هامة جدا جدا وهي إنك اقتدي بهدى السابقين. أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده. دي نقطة مهمة جدا عاوزين ننبه ليها وننتبه ليها جميعا يا جماعة. طيب بعد كده ربنا سبحانه وتعالى وبيقول وما قدر الله حق قدره. يا ريت نكتبها يا جماعة والله
يعني مقطع في الآية مؤثر جدا. الله سبحانه بيقول وما قدر الله حق قدره إذ قالوا الله على وبحيث دي من المقاطع اللي في الآيات سورة الأنعام الذي لا مش مرحب قدر الله قطيناه وبصر إذا عمر من معجزات مش هيؤمنوا برضه. ربنا سبحانه بيقول ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموت وحشرنا عليهم كل شيء قبل ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون. في النقطة ربنا سبحانه وتعالى وهو بيفرق لك ما بين اللي شرح صدره الإسلام وواحد تاني ضاق. ربنا في الآية 125 فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره الإسلام. اللهم اشرح صدورنا للإسلام قولوا أمينها. اللهم اشرح صدورنا للإسلام. ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون. لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون. الله من المواضع النادرة اللي ذكر فيه الجنة باسم دار السلام. اللهم اجعلنا من أهل دار السلام قولوا أمين يا جماعة. اللهم اجعلنا من أهل دار السلام آمين يا رب العالمين. شوف بعد كده ربنا سبحانه وتعالى في الآيات وهو بيذكرنا بالعهود والمواثيق تذكيرا لسورة المائدة يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا. شوف اللي هو زي المائدة خلاص وقصة المائدة وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون. ربنا شوف بيعرض لك من أول السورة إزاي نعمه نازلة وإزاي ذنوبهم طلع. ولما نيجي نتكلم في قصة الأنعام نفسها في آية 136 إزاي بيشركوا فيها وجعلوا لله مما زرع من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا وشوف الظلم فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون. أنا عاوزك تشعر بما يقوله الله وتشعر بكم الإيذاء اللي بيأذيه الكفار لله سبحانه وتعالى عشان تغير على الدين ويكون عندك ولاء وبراء حقيقي وتنتصر لهذا الدين وتجتهد في الدعوة إلى هذا الدين. وفي الآية اللي بعدها وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم وأنعام حرمت ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه سيجزيهم بما كانوا يفترون. بصوا يا جماعة أنا عاوز أقول لكم يعني نقطة معينة في تدبر الآيات. البكاء في آيات القرآن مش في آيات النار والعذاب والجنة بس. اللي بيحبوا ربنا بيبكوا من الآيات دي ليه؟ من الغيرة على الله سبحانه وتعالى من حب الله سبحانه وتعالى. اللي الناس دي يا جماعة نحسبهم كذلك الشيخ الشريم في السعودية إمام الحرم المكي تلاقي إنه بيبكي في غير مبكن يعني بيبكي في آيات إحنا مشهور بنبكي سور القاف ومش عارف إيه والسور إيه بعض السور كان مؤثر. تلاقي إن الناس اللي نحسبها بقى الناس الوصلة العالية دي تلاقي إن هم بيبكوا في الآيات اللي فيها إيذاء اللي يعملوا إيه وقالوا يد الله مغلولة يبكي غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء مثل إيه وقالوا اتخذ الله ولدا يبكي سبحانه اللي بيحب ربنا بيغير عليه، ما بيستحملش يأدي وبيبكي منها إلى آخر هذه الآيات. شوف بعد كده عشان ما نطولش عليكم الشوط الأخير من الصورة من 145 ل 165، توجيهات ومواساة الرسول والمؤمنين. ابتدأ من ما حرمه الله في القرآن علينا وعلى اليهود في التوراة، رد على شبهات المشركين الواهية، أصول المحرمات والفضائل في الإسلام، ما أنزل الله من كتاب إلا وفيه هداية ويجب اتباعه ووعيد من خالفه، تهديد بالموت وبيوم القيامة ويسبق من علامات. الآيات من 158 ل 160 ربنا سبحانه وتعالى وهو بيقول، هل ينظر الصفحة دي يا جماعة الصفحة الأخيرة من سورة الأنعام، صفحة تستحق إنك تعيش معها وتدبر فيها بجد. من بعد ما ربنا ذكرنا بالوقوف على النار، ومن بعد ما ربنا ذكرنا بالوقوف عليه والعرض عليه، ربنا هنا بيذكرنا بمشاهد غاية في الشدة، وهو بيقول
هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة، هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك، يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها، يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل، لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون.
سورة سبحانة وهو بيذكرك بمشهد رؤية الملائكة لحظة الموت، يا ترى ترى ملائكة بيض الوجوه ولا ترى ملائكة سود الوجوه؟ طب الناس اللي فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، خليك على الصراط المستقيم واثبت وقل
قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون.
شوف ربنا هو بيذكرك بالإخلاص، إنك تخلص في صلاتك ونسكك ومحياك ومماتك لله رب العالمين، وتحتسب كل حاجة في عمرك لله، وتسخر كل الأنعام اللي ربنا ذكرك بها في سورة الأنعام لله، وتخلصها لله ولا تزر وازرة وزر أخرى. وتذكر إن الله سبحانه وتعالى سخر لك كل هذه الأنعام لأنك خليفة الله في الأرض، فتذكر هذا الاستخلاف. وهذه الدار في الحياة الدنيا دار البلاء، وكن على قدر هذا البلاء وابلي فيه بلاء حسنة لكي يجزيك من دار البلاء إلى دار السلام، اللي ذكرت في هذه الصورة باسم دار السلام. وتذكر إن ربك سريع العقاب وغفور رحيم. فكان مثل الختام في الصورة بقول الله تعالى:
وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم.
وبهذه الآية الجميلة يا جماعة تنتهي سورة الأنعام وتنتهي حلقتنا النهاردة بفضل الله من تدبر سورة النساء وسورة المائدة وسورة الأنعام ومعرفة الترابط ما بينهم. عسى الله أن ينفعنا بهم جميعا. وريت يا جماعة نقرأ في هذه الصور ونعيش معها إن شاء الله خلال هذا الأسبوع. ربنا يكرمكم ويبارك فيكم جميعا. معادنا إن شاء الله الخميس الجاي. ربنا يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال وجزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.